بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، في سياق ذم أهل الكتاب، وقبلها قول الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هذا كله في سياق أهل الكتاب. فالآية التي قبلها أبان الله أنهم يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون أنه حق، وفي هذه ذمهم على أمرهم الناس بالمعروف وبالبر ولا يعملون بذلك. وعلى هذا فهي وإن كانت فيها الكتاب نصا إلا أنها عامة أيضا عموما، فهذا الخلق مذموم، وهو في الحقيقة تشبه بهم، تشبه بأهل الكتاب. قال: يقول تعالى: كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى إجماعا، فالمجوس لا يقال أهل الكتاب والوثنيون، إنما أهل الكتاب اليهود والنصارى. وأنتم تأمرون الناس بالبر، قال: وهو جماع الخير. البر كلمة جامعة للخير وللعمل الصالح وللطاعة، حتى قال الشاعر: اللهم إن بكرا دونك يبرك الناس ويفجرونك. والشاهد منه: يطيعك الناس، فهو ضد الفجور. البر ضد الفجور. يبرك الناس، يطيعك الناس ويفجرونك، وهذا يدعو عليهم. وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع الخير. أن تنسوا أنفسكم فلا تأتمروا بما تأمرون الناس به، لا يليق بكم هذا. وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما فيه على من قصر من أوامر في أوامر الله، تعلمون ما فيه من الوعيد والذم. أفلا تعقلون، ما أنتم صانعون بأنفسكم؟ أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم فتنتبهوا من رقدتكم وتتبصروا من عمايتكم. وقوله في هذه الآية أفلا تعقلون، أي أن هذا التصرف من شخص يدل الناس على الخير وهو يبتعد عن الخير. الأصل في العاقل سليم العقل أنه يكون سباقا إلى الخير وأحرص عليه وأكثر انتفاعا به، لما في الخير من فائدة ولما في البر من فائدة. فإذا دل إنسان الناس على البر والخير والسلامة والهدى وجانب ذلك، صار كمسلوب العقل الذي لا يعقل مصلحته ومنفعته، فلهذا قال الله أفلا تعقلون، أي أن صنيعكم هذا صنيع من لا يعقل ولا يفهم ما ينفعه وما يضره. وهذا كما قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، قال كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر ويخالفون فيعيرهم الله عز وجل، وكذلك قال السدي، وهذا واضح ظاهر في الآية، يعني بما لم يأتي قتادة في هذا بكبير معنى زائد على ما دل عليه الآية، السدي كذلك. وقال ابن جريج أتأمرون الناس بالبر، أهل الكتاب والمنافقون كانوا يأمرون الناس بالصوم والصلاة ويدعون العمل بما يأمرون به الناس، فعيرهم الله بذلك، فمن أمر بخير فليكن أشد الناس فيه مسارعة. والمنافقون نعم أيضا هذا ديدنهم، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، فهم يظهرون الخير ويبطنون الشر، يظهرون الحق ويبطنون الباطل. وقال محمد بن إسحاق عن محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه وتنسون أنفسكم، أي تتركون أنفسكم، وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، أي تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة والعهد من التوراة، وتتركون أنفسكم، أي وأنتم تكفرون بما فيها من عهدي إليكم من تصديق رسولي وتنقضون ميثاقي وتجحدون ما تعلمون من كتابي. وهذا عجيب، هذا معنى آخر، يعني ينهون الناس عن الكفر بما عندهم من النبوة، ولو كفر أحد بموسى أو كفر بعيسى أو أنكر التوراة لا ضجوا عليه وصاحوا عليه، ولكن يقابلون ذلك أنهم يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكفرهم به وكفر بجميع الأنبياء وجحد لجميع الرسل ولجميع الكتب، كفرهم بهذا الكتاب وبهذا الرسول. وهذا عند التأمل تعرف أن كل من حث على الخروج على ولي أمر إذا حكم هو لا يحب أن يخرج عليه، بل يقول للناس يجب أن تطيعوا ولي الأمر، طيب وأنت كيف كان حالك من قبل؟ لا، هذا ما هو في حقه، هذا في حق فقط الآخر، يعني الدليل عنده كقول ذاك الذي نحن نقول يا أيها الناس، ما هو يا أيها نحن، قالوا خطيب خطب وحث الناس على الصدقة بالأضاحي، كان أيام أضاحي، التصدق من الأضاحي، ولده سمع هذا الخطبة وتأثر وراح البيت وقسم اللحم وروح ما حصل في البيت لحما، أين اللحم؟ قالوا قسمه الولد، سمعك تخطب وتحث على لا قسمه، قال لي يا ابني أنا قلت يا أيها الناس ما قلت يا أيها نحن. فأصحاب مبدأ يا أيها الناس ما هو يا أيها نحن على هذا. وقال الضحاك عن ابن عباس في هذه الآية يقول أتأمرون الناس بالدخول في دين محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما أمرتم به من إقام الصلاة تنسون أنفسكم، وهذا فيه نظر، لأنهم ما كانوا لم يثبت إلى ابن عباس، لأنهم ما كانوا يأمرون الناس بالدخول في دين محمد بل كانوا منفرين عنه، لذا لم يثبت عن ابن عباس. وقال أبو جعفر ابن جرير حدثني علي بن الحسن قال حدثنا مسلم الجرمي قال حدثنا مخلد بن الحسين عن أيوب السختياني أيوب بن أبي تميمة، اسم أبيه كيسان، عن أبي قلابة وهو الجرمي عبد الله بن زيد، في قول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ قال أبو الدرداء: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله، أي أن الأمر كله لله والفضل لله، ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا رجاله ثقات. إلا أننا لم نرى سماع أبي قلابة من أبي الدرداء، بل لم تذكر له رواية عنه في تهذيب الكمال الحرنزي. وأشار أحمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري أنه لم يسمع منه، لم يدركه لتفاوت وفياتهما، لكنه صح عن خالد بن معدان أنه قال: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس في جنب الله أمثال الأباعر، ثم يعود إلى نفسه فتكون هي أحقر حاقر. ومعنى ذلك أنه لا يراعي الناس من أجل الله، بل الله أجل أعظم، ثم يعود إلى نفسه أيضا فلا يعظمها ولا يتكبر، بل يرى أنه يجب عليه التواضع لله سبحانه وتعالى، وأنه لا شيء إلا بالله سبحانه، أنه لا شيء إلا أن يقيمه الله ونحيه الله، ولا حول له ولا قوة. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه الآية: هؤلاء اليهود إذا جاء الرجل يسألهم عن الشيء ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء أمروه بالحق. قال الله تعالى: تأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. الحاصل أنهم يأمرون الناس بالبر شتى أنواعه سواء كان، ويتظاهرون بالخير حتى يقولون: أنحن أهداء محمد هذا الصنبور المنبتر، فهم يتظاهرون بالهداية. لما قال مشركو قريش هذا، قال كعب بن الأشرف: بل أنتم خير وأهدى سبيلا. قل لمشركي قريش: أنتم سقاة الحجيج وأنتم وأنتم، فأنزل الله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. والغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطائهم في حق أنفسهم، حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه. وهنا تنبه لفائدة أخرى: وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له، اجتمع واجبان: واجب الأمر بالبر، واجب العمل بالبر، تأمر به غيرك وتعمل به، هذان واجبان: أن تأمر به غيرك، أن تعمل به وتأمر غيرك. فإذا اختل عندك واجب لا يجوز التفريط في الثاني. إذا اختل عندك العمل بالبر لا يجوز أن تفرط في الأمر به، بل لا يزال الوجوب ماثلا، أنك يجب أن تأمر به حتى وإن كنت مقصرا فيه. هذا مفهوم؟ فلا يكون فهمك أنك إن لم تأمر بهذا الشيء خلاص تكف، إن لم تأمر بهذا البر، إن لم تعمل به، إن لم تعمل بهذا لا ما يجوز لك أن تأمر به، تكون ارتكبت محظورين، ارتكبت منهيين. ولهذا قال النحاس رحمه الله فيما نقل عن بعض أهل العلم: يجب على متعاطي الكؤوس أن ينهى بعضهم بعضا وينكر بعضهم على بعض. متعاطي الكؤوس شربت الخمر، طيب لو أنه انتهى عن الخمر ونهى عنه هذا هو اللازم وهذا هو الأفضل والأعلى، لكنه شرب الخمر أيضا بقي عليه أن ارتكب هذا المحظور، بقي عليه أن لا يرتكب المحظور الآخر وهو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقوم بالثاني. فإذا ترك هذا وهذا أثم مرتين، أثم على نهيه أثم على عدم أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، وأثم على ارتكابه له. لهذا قال ابن كثير وغيره: وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر. البر هو بر، من أمر به فقد أمر بما أراد الله، مع تركهم له، بل على تركهم، أن الذم لهم موجه على تركهم. وأن هذه الصفة كونهم يأمرون بالمعروف ولا يفعلونه، ينهون المنكر ويأتونه، هذه صفة مذمومة في حقهم، وليست هي الكاملة. الكاملة أن يأمر المعروف ويأتيه وينهى المنكر ولا يأتيه. قال: وهو واجب على العالم بل على تركهم له، فإن الأمر بالمعروف معروف. يعني ليس معناها أنها توكيد، لا، الأمر بالمعروف من المعروف، أي معروف، أي أنه عمل صالح. فقوله ليس الأمر فإن الأمر بالمعروف معروف، يعني الثانية توكيد للأولى، لا، الثانية ليست توكيدا وإنما صفة للأولى. الأمر معروف شيء طيب، أمر معروف عمل صالح، فهو صفة للأمر المعروف أنه طيب وصالح. وهو واجب على العالم، ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به، لا يتخلف عنهم، يأمر به ويفعله ولا يتخلف عن ذلك. هذا أيضا واجب آخر، كما قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. يعني ما أريد أن أمركم بأمر وأخالفكم، أنهاكم عن نهي وأخالفكم عن ما نهيتكم عنه، بل أنا أول المنتهين عن هذا النهي. وهذا كقول الله: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فكل من الأمر معروف وفعله واجب. إذن كم عندنا واجب الآن هنا؟ واجبان، الأمر معروف واجب وفعل المعروف واجب. لا يسقط أحدهما بترك الآخر، على أصح قولي العلماء من السلف والخلف عامتهم على هذا وجماهيرهم. هنا قول ضعيف سيذكر ابن كثير، وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى الغيرة عنها، وهذا ضعيف. وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية، فإنه لا حجة لهم فيها، ليس لهم حجة في هذه ولا في الأخرى ولا في الأدلة الدالة على أن على ذم من ينهى عن المنكر ويأتيه ويعمل ويأمر بالمعروف ولا يأتيه، ما لهم في ذلك. إنما هذه الأدلة تدل على فضيلة الدرجة العليا. والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعله، وينهى عن المنكر وإن ارتكبه. قال مالك عن ربيعة: سمعت سعيد بن جبير يقول: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء، ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. يعني حتى يكون معصوما مثلا، لا شك أنه سيحصل الزلل عند الإنسان ويحصل الخطأ، لكن هذا الزلل انهى عنه، أنت الذي هو واقع منك انهى عنه واجتنبه. فإن قدر أنك مستمر عليه وأنك عاصي به، ما زلت تنهى عنه ولا تترك النهي عنه بمجرد أنك مرتكبه، لأنه واجب مستقل. قال مالك وصدق، قال مالك، مالك يصدق قول سعيد بن جبير وصدق: من الذي ليس فيه شيء؟ قلت: لكنه والحال هذه مذموم على، يعني على أنه ارتكبه. هكذا على أي أمر مذموم؟ على ارتكابه أم على النهي؟ على ارتكابه مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية لعلمه بها ومخالفته على بصيرة، فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم. وسائر الأدلة في هذا يعني موجهة في ذمه على ارتكابه للمنكر وهو ينهى عنه، وعلى تركه الطاعة وهو يأمر بها، على الترك وعلى الارتكاب وليس على الأمر أو على النهي الذي يقوم به. فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم، ولهذا جاءت الأحاديث الوعيد على ذلك، كما قال الإمام أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير وهو أكبر معاجمه: حدثنا أحمد بن معلى الدمشقي والحسن بن علي المعمري قال حدثنا هشام بن عمار فيه كلام عن علي بن قال حدثنا علي بن سليمان الكلبي قال حدثنا الأعمش عن أبي تميمة الهجيمي عن جندب بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. فإذا إضاءة للناس على سبيل المثال واجبة، وإحراقه لنفسه محرم، فهو عمل بواجب وترك آخر. هذا حديث غريب من هذا الوجه، حسنه الألباني رحمه الله. حديث آخر قال وهو مثل واضح، مثل واضح يدل الناس على الخير، الناس ينعمون بالخير وهو يترك الخير، على الهداية الناس ينعمون بالهداية وهو يترك الهداية ويعرض إلى سبل جهنم. قال حديث آخر قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد وابن جدعان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار. علي بن زيد فيه كلام، ورواية حماد بن سلمة عن أحسن من غيرها، والحديث صحيح بالأسانيد الآتية، هو في صحيح مسند الشيخ رحمه الله. قال قلت منها: من هؤلاء؟ قالوا: خطباء أمتك من أهل الدنيا، ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون؟ روى عبد الحميد في مسنده وتفسيره عن الحسن بن موسى عن حماد بن سلمة به في تفسيره، نعم في مسنده وتفسيره في مسنده، ورواه عبد الحميد في مسنده وتفسيره عن الحسن بن موسى عن حماد بن سلمة به، ورواه ابن مردويه في تفسيره من حديث يونس بن محمد المؤدب والحجاج بن نهار كلاهما عن حماد بن سلمة به. فيه زيد كما ترون، علي بن زيد بن جدعان. وكذا رواه يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة به. ثم قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم التستري ببلخ قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا عمر بن قيس عن علي بن زيد عن ثمامة عن أنس، توبع حماد بن زيد فيه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مررت ليلة أسري بي على أناس تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من نار. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. وأخرجه ابن حبان في صحيحه وابن أبي حاتم وابن مردويه من حديث هشام الدستوائي عن المغيرة يعني بن حبيب ختن مالك بن دينار عن مالك بن دينار عن ثمامة عن أنس. هذا أحسن ما في الباب، الأولى فيها علي بن زيد رضي الله عنه قال: لما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقوم تقرض شفاههم، فقال: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، أفلا يعقلون؟ حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا يعلى بن عبيد، وهذا وعيد شديد، وعيد شديد على مرتكب المعصية، وإن نهى عنها وخفف عنه في جانب أنه نهى عن تلك المعصية، لكن يرتكبها يعذب على ارتكابه لها، فهذا تعذيب له على ارتكابه للمعصية لا على نهيه عنها. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش وأتذكر بيتا شعريا على أن الذي يأمر بالمعروف يعني في رتبة عباد الوثن، لكنه لا، هذا فيه مبالغة، وعالم بعلمه لم يعملا معذب قبل عباد الوثن. نعم، لكنه فيه مبالغة لأن هذا مرتكب لمعصية، وهو أيضا يرى أنه مرتكب لها، فهو منكر على نفسه وغيره إلا أن المعاصي دفعت به إلى. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال قيل لأسامة وأنا رديفه ألا تكلم عثمان؟ قال إنكم ترون أني أكلمه إلا أسمع أني لا أكلمه إلا أسمعكم أني لا أكلمه. طيب إني لا أكلمه فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من افتتحه، والله لأن أقول لرجل إنك خير الناس وإن كان علي أميرا، بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قالوا وما سمعته يقول قالوا وما سمعته يقول قال سمعته يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلك به أقتابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه فيطيف بها أهل النار فيقولون يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف تنهانا عن منكر؟ قال كنت آمركم المعروف لآتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. ورواه البخاري ومسلم من حديث سليمان مهران عن الأعمش به نحوه. وجاء أسامة بن زيد يعني في هنا قيل لأسامة، هذا هو حديث أسامة، قيل لأسامة ألا تكلم عثمان؟ قال إني أكلمه، يعني هل ترون أني ما أكلمه ولا أمر إلا إذا أسمعتكم؟ أكلمه فيما بيني وبينه، هذا استدل به على فضيلة النصح سرا لذي الأمر لولي الأمر أنه أفضل ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من افتتحه، والله لا أقول لرجل إنك خير الناس وإن كان علي أميرا، يعني معناه لا أقره على منكر لكن أنصحه فيما بيني وبينه، لا أقول لرجل إنك خير الناس ولو كان أميرا علي، وهذا غاية في الإنصاف أنه يأمر بالمعروف عن المنكر بقدر ما يستطيع ويحاول أن يكون النصح سرا. ثم أتى بذكر هذا الحديث باعتبار أن الذي يقول لمن هو ليس بخير إنك خير فهذا كلام ليس فيه أمر معروف نهي عن منكر، ففيه أهمية الجرح والتعديل، ووضح ذلك في موضعه أن يقال للخير خير وللسيء سيء، وكتب الجرح والتعديل حافلة بذلك. وهذا في من كان له ضرر على الناس الحقيقة، أما بعض الرويبضة من أصحاب الواتسابات وأصحاب الفيسبوك وتويتر فهؤلاء لو يعرض عنهم أحسن لإعراض عنهم الذين يتكلمون يقولون ما لا يعلمون، والذين أيضا يعني أصحاب هذيان وثرثرة هؤلاء رويبضة ما يبالى بهم، لكن صاحب شأن يعني يضر الإسلام بكلامه أو يضر مثلا الدعوة بكلامه ممكن أن ينبه عليه ويبين ويزجر وينكر منكره. أما رويبض هؤلاء الكتاب يعني المثرثرون التنبيه يكون عاما وليس على كل أحد، ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا كان الصخر قالا بديناري، يعني هذا يتكلم وهذا يتكلم وهذا يتكلم، كم من الذين هم أضداد دين الله؟ أضداد دين الله ليسوا قليل، بل هم أكثر من الصالحين. العبرة بمن نجا كيف نجا لا بمن هلك كيف هلك كما قيل. فمع ذلك السلامة خير، فإذا سلم الخير والدين وحصل الاستقامة للناس وكانوا متبصرين بهذا الأمر الحمد لله، وإن التبس على الناس أمرهم بين أمرهم مجملا. وقال أحمد حدثنا سيار بن حاتم قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعافي الأميين يوم القيامة ما لا يعافي العلماء. والمقصود من هذا جعفر بن سليمان هو الضبعي، فيه كلام كما تعرفون منه وحسن له، لكن هذا أنكر يعني. قال عبد الله بن الإمام أحمد قال أبي هذا حديث منكر. وفي الحقيقة أن المسؤولية على كواهل أهل العلم أكثر أعظم لعلمهم ولثقة الناس بهم. يا معشر القراء يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ ولهذا إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. فهذا الذي يحمله الناس يثقون به أنه معه الدين، يحمل الدين، الناس يريدون دين الله، أين يلتمسونه؟ عند أهله. فإذا كان حامل الدين هو الذي يسيء في أمر الدين ويسيء إلى الناس، أعني من حيث أنه لا يقوم بدين الله كما أراد الله عز وجل أو كما أمر هذا العبد، فهذا ضرره على الناس كثير والحج عليه أعظم، ويحمل من أوزار من أضل، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. إن الفقيه إذا غوى وأطاعه قوم غوى معه فضاع وضيع، مثل السفينة إذ هوت في لجة تغرق ويغرق كل من فيها معه. هذا الكلام وإن كان من طريق جعفر بن سليمان الضبعي وهو ممن اختلف فيه، لا سيما إذا تفرد بها مثل هذا أو أنكر عليه، لكنه كلام جيد أن المسؤولية على كواهل العلماء أكثر من غيرهم، والكلمة إذا قالها العالم محسوبة عليه أكثر، وقد يقول أضعافها من الناس ما لا يبالي به، لكن كلام العالم وأقواله وأفعاله مراقبة محسوبة مدركة لثقلها. سئل الشافعي أو قيل للشافعي لما أو قيل لبعض العلماء يعني ذكروا أن إلكي الهراسي أن الشافعي رحمه الله يعني له فتوى انتقدوها عليه، قال الشافعي قال إلكي الهراسي في هذه قال هفوات الكبار على أقدارهم ومن عظم قدره عظم خطأه. يعني هذا الخطأ قد يكون من مثله ما هو بذاك العظيم، لكنه يقصد من غيره من الناس وعوامهم، لكن من مثله عظيم. وقد ورد في بعض الآثار أنه يغفر للجاهل في 70 مرة حتى يغفر للعالم مرة واحدة، ليس من يعلم كمن لا يعلم. يعني هذه الآثار آثار منكر أيضا، يقولون فيه الفضل بن عياض أو جاء الفضيل بن عياض، هذا من قول الفضيل بن عياض. وقد قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، وأدل ذلك كثير في الفوارق بين العالم والجاهل كثير في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وروى ابن عساكر في ترجمة الوليد بن عقبة النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس من أهل الجنة يطلعون إلى أناس من أهل النار فيقولون بما دخلتم النار؟ فوالله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم صلى الله عليه وسلم، فيقولون إنا كنا نقول ولا نفعل. هو ضعيف، هذا السند ضعيف للنبي صلى الله عليه وسلم، ويغني عنه حديث أسامة السابق. ورواه من حديث الطبراني عن أحمد بن يحيى بن حيان رقي عن زهير بن عباد الرواسي عن أبي بكر الداهري عبد الله بن حكيم إسماعيل بن أبي خالد بن الشعبي عن الوليد بن عقبة فذكره. وقال الضحاك عن ابن عباس أنه جاءه رجل فقال: يا ابن عباس إني أريد أن أمر بالمعروف عن المنكر. قال: أو بلغت ذلك؟ قال: أرجو. قال: إن لم تخش أن تفتضح بثلاث آيات من كتاب الله فافعل. قال: وما هن؟ قال: قوله تعالى: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، يعني هو يحث على العمل، يقول ويعمل. أحكمت هذه؟ قال: لا. قال: فالحرف الثاني قوله تعالى: لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أحكمت هذه؟ قال: لا. قال: فالحرف الثالث قول العبد الصالح شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد الإصلاح ما استطعت. أحكمت هذه الآية؟ قال: لا. قال: فابدأ بنفسك. ورواه ابن مردويه في تفسيره، وهو أثر لا يثبت به انقطاع، وفي إسناده الضعف أيضا، في إسناده ضعف. وقال الطبراني: حدثنا عبدان بن أحمد، ولكن أتى به ابن كثير، هذه لا يأتي بها ابن كثير عبثا، ما أتى بها ابن كثير لأهميتها، بحيث أن من يعني عرف أهمية الأمر المعروف ينبغي أن يطبقه قبل غيره. وقال الطبراني: حدثنا عبدان بن أحمد قال: حدثنا زيد بن الحريش قال: حدثنا عبد الله بن خراش العوام بن حوشب بن مسيب بن رافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا الناس إلى قول أو عمل ولم يعمل هو به لم يزل في ظل سخط الله حتى يكف أو يعمل ما قال أو دعا إليه. إسناده ضعيف قال ابن كثير، وفيه بعض من قال فيه البخاري منكر الحديث، عبد الله بن خراش هذا، عبد الله بن خراش وقال هز الذي رواه العوام بن حوشب. وقال إبراهيم النخعي: إني لا أكره القصص لثلاث آيات، القصص أي القصص على الناس والوعظ، وذكر الآيات: تأمر الناس بالبر، لما تقول ما تفعلون، والتي تقدم ذكرها. قال: وما أحسن ما قاله مسلم بن عمرو: ما أقبح التزهيد من واعظ، يعني نظير قول الثاني: مواعظ الواعظ لن تقبل حتى يعيها قلبه أولا. يا قوم من أظلم من واعظ خالف ما قد قاله في الملأ، أظهر بين الخلق إحسانه وخالف الرحمن لما خلا. غالبا أن هذا الواعظ قد لا يكون لوعظه تأثير، الذي لم يقر الوعظ في قلبه ولم يكن له به تأثر. هنا قال: ما أقبح التزهيد من واعظ يزهد الناس ولا يزهد، لو كان في تزهيده صادقا أضحى وأمسى بيته المسجد. ولا يلزم من الزهد هذا. إن رفض الناس فما باله، يستمنح الناس ويسترفد، الرزق مقسوم على من ترى يسعى له الأبيض والأسود. قال بعضهم: جلس أبو عثمان الحيري الزاهد يوما على مجلس للتذكير، فأطال السكوت ثم أنشأ يقول: وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو مريض. في لفظ: طبيب يداوي والطبيب مريض، لكن هذا موثق. قال: فضج الناس بالبكاء. وقال أبو العتاهية الشاعر: وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى، وريح الخطايا من ثيابك يشطع. وقال أبو الأسود الدؤالي: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، وابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل إن وعدت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. فذكر الحافظ بن عساكر في ترجمة عبد الواحد بن زيد البصري العابد الواعظ قال: دعوت الله أن يريني رفيقي في الجنة، فقيل لي في المنام: هي امرأة بالكوفة يقال لها ميمونة السوداء، قصدت الكوفة لأراها فقيل لا لي هي ترعى غنما بواد هناك فجئت إليها فإذا هي قائمة تصلي والغنم ترعى حولها وبينهن الذئاب لا ينفرن منهن ولا تشط الذئاب عليهن فلما سلمت قلت يا ابن زيد ليس فلما سلمت قلت يا ابن زيد ليس الموعد ها هنا إنما الموعد ثم فسألتها قالت يا ابن زيد ليس الموعد ها هنا إنما الموعد ثم فسألتها عن شأن الذئب والغنم قالت إني أصلحت ما بيني وبين سيدي فأصلح ما بين الذئاب والغنم فقلت لها عظيني قالت يا عجبا من واعظ يوعظ ثم قالت يا ابن زيد إنك لو وضعت موازين القسط على جوارحك لخبرتك بمكتوم مكنون ما فيها يا ابن زيد إنه بلغني ما من عبد أعطى من الدنيا شيئا أو أعطي فابتغى إليه ثانيا إلا سلبه الله حب الخلوة وبدله بها بعد القرب البعد وبعد الأنس الوحشة ثم أنشأت تقول يا واعظا قام لاحتساب يزجر قوما عن الذنوب تنهى وأنت السقيم حقا هذا من المنكر العجيب تنهى عن الغي والتمادي وأنت في المنكر وأنت في النهي كالمريب لو كنت أصلحت قبل هذا عيبك أو تبت من قريب كان لما قلت يا حبيبي موضع صدق من القلوب نظيره قول السفاريني في منظومته ومن نهى عما له قد ارتكب فقد أتى بما يقضى به العجب فقد أتى بما يقضى به العجب فلو بدا بنفسه فذادها عن غيها لكان قد أفادها حاصل هذا نسأل الله التوفيق سددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة شيء من الدلجة ومن قصر في واجب لا يقصر في الآخر وإلى هنا بارك الله فيكم.